نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، التي يجب عليك إلزاما أن تجمعها في قلبك قبل وفاتك وقبل دفنك، فإنها تنفعك ولو مع شيء من التقصير في العمل، والتي جمع مجملها وأفضلها ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب العقيدة الواسطية، والذي سنقرأه في ساعتنا هذه، ثم نقرأ من كتاب الإمام المبارك الدارمي رحمة الله عليه من مسنده، والمعروف بمسند الدارمي. ويعز علينا ونعزي من تخلف عن نحو حلقتين أو ثلاث واعتذر عن تخلفه عنا لمرضه، فنعزيه وهو حريص على الحضور بما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة من الغزوات، ثم أنه تخلف الطائفة لم يخرج ويغزو معه، ولم يكن للدنيا عياذا بالله، لم تشغلهم، ولكن أشغلهم العذر من تمريض ولد، من فقر ولا يجدون ما يحمل عليه إلى آخره. فهنا النبي بشرهم ببشارة عظيمة أفرحت قلوبهم لما وصلت للمتخلفين عن الغزو معه والحضور في الغزوة والسفر إليها، تكادت ربما قلوبهم من الفرح طيرانا إلى أن تعانق أو تقترن بعنان السماء. وذلك أنه قال: يا أيها الغزاة، يعني معكم رجال، ما قطعتم من واد وما سلكتموه إلا كانوا معكم حبسهم العذر، يعني لكم لهم تمام أجركم أيها الحاضرون الغزو، تمام أجركم، ما ينتقص منه شيء، يعني لولا العذر لجاءوا معكم. ولا شك ولا ريب أنكم بحضوركم مجالس الفقه في الاعتقاد، كما ذكر ذلك الإمام أو الفقيه الزمان محمد بن صالح العثيمين، أنكم في نفس أجر المجاهد، يعني تحضر حلقة كأنك ربما حضرت غزوة، نعم، أو جاهدت وقابلت العدو بالسيوف. يقول الشيخ رحمه الله، قال الله تعالى لما قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: لا يمكن أن يكون الذين ذهبوا للغزاة أفضل من الذين قعدوا لطلب العلم، لأن الناس كلهم سيذهبوا للغزاة ويتركون العلم، فعلى الأقل يكونوا متساويين في الأجر حتى لا يحس أننا قاعدوا بحسرة. فلو أنهم خرجوا كلهم ولم يتعلموا، كيف يعرف فقه قسمة الغنائم؟ كيف يعرف شروط الجهاد؟ أنتم رأيتم أن الإخوان المسلمون وأضرابهم من استفز على الجهاد البدعي كالسورية لما استفزوا الناس الخروج على الشوارع بإحداث الخريف الدموي والقتل وسفك الدم الحرام وضياع أمر الدين والدنيا. لما تتدبروا في سبب ذلك ستجدون الجهل، وأفتاهم أهل الجهل. لأن بني إسرائيل كانت سوس الأنبياء، وأمرنا في أمتنا أن نحن باب أولى أفضل من أمتهم أن يسوسنا العلماء ممن تلقى الأخبار عن الرسول. فساس هؤلاء الجهال لا يعرفون شروط الجهاد، فكبلوا هؤلاء خسائر عظيمة في دينهم ودنياهم بسبب جهلهم. فإذا ليبشر كما ذكر شيخنا الله يرحمه ويغفر له ويجعله في عليين، ليبشر من حضر وسمع عقيدة السلف النقية المتلقات من شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام المجدد رحمة الله عليه في الصفات التوحيد وغير ذلك من مهام الدين، ليبشر أنه وهو حاضر له أجر المجاهد، أجر المجاهد، والله كريم سبحانه وتعالى. إذا قال: لكن يا أخي أنا جالس هكذا أسمع، لا أنا أضرب بالبنادق ولا أحفر الخنادق. نعم، سماعك هذا شرف عظيم. فالنبي كان جالس في غار حراء وسمع من سمع من جبرائيل يقول له اقرأ، فهل شق الخنادق وضرب بالبنادق وقتها؟ العلم ثمين، بل أن الرد على أهل الأهواء والبدعة وبيان مهام الدين أعظم من الجهاد في سبيل الله. فحينئذ وبعد البشرى هذه ننتقل لفائدة عملية استفدتها أو أفيد بها قبل أن نقرأ فيما بقي من العقيدة الواسطية. أقبلت للصلاة فواجهني إنسان فاضل في الصف، أذهب يمنى فيذهب معي إلى أن امتدت يده الكريمة إلى لحيتي فأخرج بقايا. قال: هذه يظهر أنها بقايا مناديل. فأحب أن يكون وجهي نقيا ليس فيه ولا مثل هذه القطعة. فطار في نفسي إشارة إلى أن المؤمن مرآة أخيه، فينبغي علينا ونحن نرى مثل هذه الكفاءة الطيبة في من لا يحب أن يرى أخاه منظر لا يعرفه، نعم، ولو عرفه لحسن من منظره وكان مرآة له، أن يكون الأهم في ذلك أمر الدين، كما حرص أخونا ألا يبقى في ثوب أخيه نقطة حبر، فجاء سراعا يبشر له يقول فيه نقطة هنا انتبه، وفي اللحية قطعة انتبه خرجها. أن يكون ذلك في باب النصح في أمر الدين، فإنه أعظم أعظم. يقولون في معنى النصح، وقد قال النبي: الدين النصيحة جعل النبي كأنه كل الدين النصيحة، عبادة عظيمة. من قولهم نصحت العسل إذا نقيته من الشوائب أو من المنصحة وهي الإبرة، فنصحت الثوب أي خطه بالمنصحة أي الإبرة حتى لا يبان مخرق. فينبغي المسلم أن لا يبقي في ثوب التقى لأخيه تخريقا إلا رقعه بالنصح وأزال عن قلبه شوائب الاعتقاد الفاسد بالعلم، أنه يأتي يوم القيامة الجار يلتزم جاره يشتكيه للعلي القهار فيقول يا رب هذا تراه جاري منع معروف عني، إيه يشوفه ما يصلي الفجر ما يروح بالمعروف ينصحه يجي يصلي الفجر، يشوف ثوبه أسفل من الكعب ما يقول له يا جار ما جاوز الكعبين في النار، يشوفه بناته متبرجات لا يتمسكن باللبس والأدب الشرعي ولا ينصح، حتى توفي جاره ثم ربما تعذب في القبر بسبب إهمال نصح هذا الأخ له وإهمال المسلمين نصحه. نعم يسمع جاره يغتاب ولي الأمر ويثير عليه ولا ينصحه ويقول هذا مذهب الخوارج، ما ينصحه المقصود. فلا ينبغي لنا إذ رأينا هذا المنظر الطيب أو رأيته أن يكون غاية نصحنا في أمورنا الدنيوية لتكون عندنا الآخرة أعظم، كما ننصح في الهندام نعم ووسخ أو ما قد يعتري الأبدان فلننصح في دين الرحمن لا إله إلا هو. وإذا رأينا إنسان مثلا على مخالفة جار لا يهتم بالعلم يعرض عنه، يا جار احضر حلقات العلم واستفيد، جار لا يصلي الفجر نأمره أن يصلي الفجر، وهكذا وهكذا، لا ينبغي أن يكون الواحد منا كما قال الساكت قيل الساكت عن الحق شيطان أخرس، شيطان أخرس، بل يتكلم بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم، كيف لا؟ ونحن نرى الإنسان في أمور دنيوية ما يسكت، يقول يسار ترى عندك اللوحة تبطيح يا جار، خلاص تبطيح، خايف عليه من إيش؟ مخالفة مرور، خاف عليه من عذاب القبر، وأن يغفر له حينئذ بنصحك الواحد الغفور، قل له يا جار ما جيت الفجر، يا جار ما حضرت الدرس لتستفيد عقيدة السلف، نعم ليكن لك حينئذ نصح وقوة في الدين. يقول من هو؟ تقول عائشة وقد أرسل إليها معاوية يا أم المؤمنين انصحيني اكتبي لي ولا تكثري عليه عشان أحفظ يعني. قالت له من أرضى الناس بسخط الله وكله الله للناس، يكلك ضعيف فش عند الناس، ولا شك أنه إن أرضى الله بسخط الناس يرضى عنه ويرضي عنه الناس ولو بعد حين. الناس يكونوا ساخطين وكذا يجي فترة يقول والله إحنا كنا غلطانين بفلان، ويبدأ يرفعونه ويشكرونه لأنه أرضى الله بسخطه، فالله قذف في قلوب الناس محبته ومعرفة منزلته نعم سبحانه ولو بعد حين. مثل النبي من كان يصدق أن يتبعونه ثلاث، خديجة بنت خويلد وأبو بكر وحر وعبد، كما مر معكم من معك قال حر وعبد، أبو بكر وبلال وابن مسعود وعلي 6 7 8 9 والباقي إما ساكت أو مهاجم للنبي حاقد عليه. ثم يأتي الحج وكل أولئك الذين كان عندهم نظرة سيئة أو عدد ممن كان كذلك، وإذا بهم يحجون مع النبي مد البصر أو من لم يسمع منه بمرة، فالحق يعلو ولا يعلى عليه، من نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائخ. ننبه في النصح، أعظم الناس جرما يقول النبي من إذا قيل له اتق الله قال شأنك، يعني ما لك دخل، الكلمة اللي احذروها يا أخواني تراها منتشرة بين سفهاء العامة، تنصحه في حق بدليله يقول خلك خصك نفسك لا تدخل في أمور غيرك يا أخي. هذا النبي نبه عليها. وبينها أعظم الجرم أن تقول لأخيك إذا قال لك أخوك نعم قال لك هذا يا جار حرام. العلماء يقولون ترى هذا حرام. يقول خص خلك في حالك بس إلى آخره ما لك دخل. لأنه بقوله ما لك دخل يرد على الله. الله قال في كتابه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون معروفا عن المنكر. وهذا يقول لا تأمر ولا تنهى وما لك دخل وخلك في حالك. رد صريح على الله وعلى رسوله القائل من رأى منكم منكر فليغيره. وإذا به القائل لا, لا تغيره ولا تسمع كلام الرسول خلي كل واحد حاله لو سمحت إلى آخره. فهذا سيء جدا مذموم في دين الحي القيوم لا إله إلا هو وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم وهو العليم الحكيم الخبير. لنقرأ ما تبقى من هذا المعتقد الذي أسأل الله أن يميتنا وإياكم عليه ظاهرا وباطنا. نعم اقرأ في المكر في الفصل المتعلق بإثبات إيش؟
مكر والكيد.
اقرأ.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في كتاب العقيدة الواسطية. قال رحمه الله وقوله وهو شديد المحال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
نعم قال رحمه الله وقوله وهو شديد المحال. شيخ الإسلام الإمام المجدد لتوحيد الرحمن وصفاته ولولا الله ثم هذا الجبل الشامخ أظن أن أنعم عليكم بمثل هذا المجلس. لأنه في فترة في القرن السابع اشتد انحراف الصفاتية الجهمية والأشاعر الكلابية وغيرهم وتلاعبوا بالنصوص الشرعية فلبسوا على الخلق وعطلوا صفات الرب فانبر لهم هذا الإيمان رحمه الله وجدد الله على يديه في تلك المئة ما كاد يندثر من علم السلف في الصفات. وفي بلد ولد أكثر من تشر فيها الانحراف في هذا الباب الشام. وقد روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبعث الله على رأس كل مئة عام من يجدد لها أمر دينها. الدين إما أن يكون توحيد اللهية أو الصفات أو الربوبية أو أمر الجهاد أو أمر الإيمان الإسلام الإحسان. لأن في الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأول ما يتبادر إلى الذهن إذن من أمر الدين هو التوحيد سواء كان إلهية أو صفات. وكما جدد الإمام جد محمد الوهاب في توحيد الإلهية جاء جدد ابن تيمية في توحيد الصفات كما علمتم. فحينئذ كتب في هذه العقيدة المباركة والرسالة مجمل الصفات، شيء من الصفات التي حرفها أهل الزيغ والضلال من الجهمية والأشاعرة وغيرهم، ولا زلنا نقرأ في ما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية على إثبات الصفات وذكر الصفات الذاتية والفعلية وغيرها لله سبحانه وتعالى، ونؤمن أن صفات الله سبحانه لا تثبت بالعقل والتخيل، فلا تدركه الأفهام سبحانه وتعالى، ولا تصله أو لا تصفه ولا يوصف بالأوهام، إنه الرحيم الرحمن، فوصفه لا يكون إلا بالخبر عنه أو عن رسوله أو ما أجمع عليه السلف الصالح، لأن الغيب والسنة في ذلك الغيب وهو صفات الله ليس فيها قياس، كما قال الإمام أحمد في شرح أصول السنة: ليس في السنة قياس، أي في العقيدة، لأنهم يطلقون السنة ويريدون العقيدة، فالسنة وإثبات صفات الرب ليس فيها قياس، لا حظ لأحد أراد وصف الله بأن يحكم على صفة الصفة التي وصفه به، لا حظ له من الحق إلا أن يكون ناقلا مخبرا، فمحل الصفات الأخبار الصحيحة عن الله وعن رسوله، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وقال: قل أتعلمون الله بدينكم، فيأتي هذا الجهمي ويأتي هذا الأشعري يقول: لو وصفنا الله بهذه الصفة اللي جاءت في القرآن خليناه مثل المخلوقات، لا الأحسن ننزه عن هذه الصفة ونعطلها، والآخر يقول نؤولها ونحرفها. فجاء الرد قبل أن يتكلم هؤلاء النوك الحمقى، قال الله تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم. الله قال عن نفسه أنه يغضب ويرضى ويجيء ويأتي ويفرح ويضحك وينتقم إلى آخره، فكيف نكذب الله ونقول لا ينزل الله؟ يقول لمن السماء الدنيا، قل لا لا ينزل، تنزل إيش؟ تنزل رحمته إلى آخره، يأتي الله يوم القيامة تأتي ملائكته، وهكذا وهكذا عطر صفات الرب. فلا زال شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقل لنا في السابق شيء من صفات الله كاليد والوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وما جاء في يد الله سبحانه وتعالى: وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أثبت الوجه واليد كما تقدم، نعرف اليد لغة والوجه كذلك، ونفوض كيفية وجه الله، كيفية وجه الله وكنهة ذلك، ويديه له كيفية ذلك، لا نكيف ولا نشبه ولا نعطل ولا نحرف. قال ابن قدامة: التشبيه مستحيل، مستحيل أن تشبه الله بخلقه، لأنه ليس كمثله شيء فتلحقه به، لا جنسا ولا نوعا ولا مثلا، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، حتى وصل إلى المكر إثباته لله. قال الله تعالى: وهو شديد المحال، وهو شديد المحال سبحانه. المحل في اللغة هو إيش؟ المكر، الكيد، فهذا معناه أن الله شديد الكيد، ناحلته أي قاويته حتى يتبين أيكما أشد. فالمحال كما قال ابن العربي المكر، فهو شديد المكر شديد الكيد، لا إله إلا هو وسبحانه وتعالى عما يصفون. طيب، إذا وصف الله نفسه بالمكر والكيد ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، نعم وأكيد كيدا، فهل يجوز وصف الله بالمكر والكيد؟ المكر والكيد إيصال الشر، نعم للشخص، إيصال الشر للشخص من وجه خفي هو المكر، والكيد أشد وهو مثله قيل لكن أشد. فهل يوصف الله بأنه يكيد ويمكر على وجه الإفراد؟ لا، فلا تخبر عن الله بأنه ماكر أو كائد أو نحو ذلك، بل المكر والكيد يأتون على وجهين، وجه محمود والآخر مذموم. المذموم هو المطلق، وهو أن يوصل الشر للناس من طريق خفي لا يشعرون به مع استدراجهم ولو بإظهار الخير، هذا المذموم. لكن المحمود منه أن يكون مقابل في المقابلة، فيدل على كمال، فيدل على الكمال. ولذلك ما جاء المكر إلا في المقابلة. ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فهو يكون الكمال إيصال المكر بمن يمكر، إيصال الكيد بمن يكيد، فهذا كمال والأول نقصان. نعم، فالمكر فعل الشيء يريد به ضده، ومكر الله بهم استدراجهم ومجازاتهم على مكرهم سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ومكروا ومكر الله، شف ومكروا ومكر الله مقابلة، ما جاء ذلك في على وجه الانفراد أو التفرد بهذا، ما جاء إلا في المقابلة، مثل يخادعون الله وهو خادعهم، ما يسمى الإله الخادع أو المخادع سبحانه، ويمكرون ويمكر الله، لأن صفات الله كاملة، وهذا النقص الصفة على وجه الفرد فيها نقص، فلا يمكن أن يوصف الله بذلك إلا على وجه المقابلة. يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون يمكر الله. نعم، وقوله تعالى هنا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ومكروا أي الذين أحس عيسى منهم الكفر، وهم كفار بني إسرائيل، حيث أرادوا قتل عيسى، هكذا كان بنو إسرائيل فيهم ظلم سبحان الله، وتلاعب بالنصوص وتحريف وبغي على أنبيائهم وعلمائهم. نعم، والله عز وجل كان يذكرهم بالنعم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله التي إيش؟ نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين إلى آخره، جعل منهم ملوك وجعل منهم أنبياء، لكن الأمر كما قال السعدي رحمه الله، قال الناظر في قصص بني إسرائيل يأخذ عبرة بأن الرب الأعلى إذا قرب من الإنسان نعمة، قرب الله منك نعمة العلم، قرب الله منك نعمة الأمن، قرب الله، فلم تحثها برعاية بل لم تشكرها، عملت بضد ذلك، أن الله يسلب يوم عنك هذه النعمة وفي الغالب إيش؟ وفي الغالب لا ترجع إليك، غالب لا ترجع إليك، ذهبت عنك. فإذا صارت عندك نعمة أحطها برعاية وشكر، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، فما زالت نعمة إلا بمخالفة التقوى والإساءة إلى الخلق، والإساءة إلى الخلق. نعم، فحافظ على نعم الله عز وجل بالقيام بعبوديته وتوحيده والعمل بسنة نبيه والصبر على أقدار الله المرة وغير ذلك مما أمرت به. قال الله تعالى: ومكروا، أي الذين أحس عيسى منهم الكفر وهم كفار بني إسرائيل، أرادوا قتل عيسى وصلبه. نعم، والمكر فعل الشيء كما ذكرنا، وإرادة ضده إظهار فعل شيء إظهار خير، في الباطن يبطن ضده. أنت يا فلان مكرت فيه، أظهرت لي الخير والأمان، ثم لما نمت أخذت فلوسي، استدرجتني إلى مكان، لو أنك كفرت الإخلاف الطيب هذا ما روح مكان معك هذا، لكن أظهرت لي الخير وكذا جيت معك أمنتك، ثم خليت تنام تأخذ فلوسي، مكرت فيه الصراحة. وهكذا شفت المكر كيف مو بزين، في خسة، فيه نذالة، لا تليق بالله، فلا تشجعت على سبيل إيش؟ المقابلة. نعم، ومكر الله، أي استدرجهم وجزاهم على مكرهم. فلا يجوز حينئذ الأمن من مكر الله، لا يجوز الأمن. كيف الأمن مكر الله؟ أن يخشى الإنسان في نفسه أنه هو مقيم على المعاصي، أن الله أعطاه الأمن وأعطاه الخيرات في البلد ليفجأه بالعقوبة فجأة، يستدرجه بالمكر، لأنه الله عز وجل لا يأمن أحد بالمكر، فهو يمكر بمن يعصي ويستمر في المعاصي ولا يرعوي. لا يأمن مكر الله للقوم إيش؟ الخاسرون. أفأمنوا مكر الله سبحانه وتعالى؟ فلا ينبغي الإنسان يأمن مكر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من الدنيا، سيارة وأثاث وعقارات ورصيد كبير في البنك، وأعطاه ما يحب من الدنيا سبحانه وهو مقيم على معصيته، فإنما ذلك إيش؟ استدراج منه. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فلا ينبغي الإنسان أن ينفلت زمامه من أجل أنه لا يرى أو أنه يستبعد عقوبة ربه، يقول لما أنا في أمان وفي فلوس وعندي وعندي، فيستبعد أن الله يفجأه بالعقوبة والمرض الشديد أو الحادث أو يستبعد. هذا الرجل آمن مكر الله، يخشى عليه، بل يخاف، يستغفر ويتوب، ولو أنه نفسه دعته للمعصية فاستمر يبقى خايف، يقول يا رب لا تعجل العقوبة، يا رب تب علي، يتخذ الأسباب في ترك المعصية، أما يفعلها هو آمن يضحك. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، بياتا وهم نائمون؟ كم رأينا أناس باتوا وصبحهم مع عذاب مستقل. يعني شفنا ناس في بعض الدول على الشاطئ نساؤهم عورات ويسمرون في الحرام وكذا، فجاءت موجة واحدة قتلت منهم يمكن 100,000 أو يزيدون، فالله بطشهك سبحانه وتعالى شديد. فينبغي العبيد أن لا يأمنوا مكره، لا إله إلا هو. ويقال أن صوت الرعد صوت الرعد. لما سئل النبي من رعد قال ملك يزجر السحاب. وما البرق؟ قال مخاريق بيده يسوق بها السحاب. سبحان الله، يكون للسحاب كالراعي، لا إله يرعى الغنم، لا إله إلا الله. قال وفي صوت الرعد نذير لأهل الأرض أن يتركوا المعاصي، نذير أنذركم. وهذا الصوت الرهيب صوت الرعد ينبغي أن يخوف الناس أن هذا الرعد أفزعكم، وهو صوت ملك، فكيف بعذاب جهنم؟ نسأل الله العافية. قال ومكر الله، مكروا يبكترون يريدون قتل عيسى، ومكر الله استدرجهم وجازاهم على مكرهم. كيف؟ لحقوا عيسى، يلحقون عيسى، فدخل عيسى في منزل، نعم، ودخل من قوة في المنزل فرفعه الله إلى السماء حيا، والآن هو حي في السماء عيسى، نعم حي. الوحيد من الرسل والأنبياء لم تقبض روحه عيسى. الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له الخيارة. فالذي لحقه ودخل بعده المنزل يبحث عنه ما شافه، قام رجع. والناس أو أهل المكر الخارج خارج المنزل قال والله، طلع لهم قال ما شفت عيسى جوه، ما شفت عيسى جوه. ألقى الله الشبع على عليه، هو اللي دخل يدور على عيسى بيقتله في الداخل. وطلع يقول إيش؟ طلع يقول له ما شفته، ما شفته ليأخذونه. إيه الله على كل شيء قدير. شوفوا كيف مكر الله بهم. فألقي الشبع على واحد منهم اللي دخل يدور عليه، أنا منكم عيسى أنت إيش؟ تعال ويذبحونه. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إلا كان يسعى في قتل عيسى وراح يدور عليه، هو نفسه يلقي عليه شبه عيسى فصلبوه وقتلوه، وجعل الله في وجهه وبدنه شبه عيسى مثله بالضبط. حتى وهو قاعد ينافع عن نفسه على عيسى لك أنت مكانك، سمروا يده وصلبوه وقتلوه. وصدقت النصارى إبليس ظنه، إلا من امتحن الله منهم قبله للتقوى فمنهم مؤمن، لكن تلاعب بهم بولس أو شيطان فقالوا عيسى هو الذي صلب وبصلبه كفر الله ذنوب أهل الأرض وسامحهم. إيش الكلام هذا؟ فحينئذ تعلم كذب النصارى، حيث أن الله أكذبهم فقال وما قتلوه يقينا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نعم، فهذا مكر الله بهم، رفع عيسى وألقى الشبه على من دخل المنزل يبحث عنه، وخرج إلى الطغمة الفاسد ليتآمروا على قتله، وقال ما شفت داخل البيت، فهجموا عليه مسكوه قال انتهوا كما ذكرنا. والله خير الماكرين، أقواهم مقدرهم على إيصال الضرر لمن يستحقه سبحانه وتعالى. وإن نذكر عيسى نذكر فأل حسن يسلينا ذكره ويفرحنا شم عبيق الأنس بمناخه وهوائه، وهو مهما اشتد الضرر في الأرض والشر من الكفار واستولوا على ديار المسلمين، نعم، فسيأتي اليوم الذي تكون فيه الغلبة للتوحيد وأهله مهما اشتد شرهم. ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذل ذليل، عز يعز به الإسلام وأهله. ولو لم يكن إلا ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان من هذا الحديث الذي ينكره الملاحدة قبحهم الله، الكفار المرتدون وهو نزول عيسى آخر الزمان. سينزل عيسى حكما عدلا قسطا، يقتل كما في صحيح مسلم وغيره، يقتل إيه؟ الخنزير ويكسر الصليب، ولا يرضى عندما يحكم إلا بشريعة النبي مذهب السلف. لن يكون في منهج دعوته إذا دعا الناس إخوانيا ولا جسما داعشيا ولا سروريا ولا رافضيا ولا صوفيا، سيحكم بمنهج السلف ويحكم بطريقة النبي لا على مذهب الأحناف الذي فيه فيه بعض أفراده مخالف الحديث، ولا المالكية. في كل مذهب تجد العالم معذور، ما سمع الحديث فقال مما يخالفه، بل بشريعة النبي لا يتعصب لمذهب، يحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكن أنت اللبن الآن في درسك هذا من ليلتك هذه الذي ينصر بها عيسى إذا نزل آخر الزمان، كيف تحيي في منزلك السنة فيكون ذرية على السنة، تصحبهم لمجالس أهل السنة، عقيدة أهل السنة، حتى إذا كان ذريتك 70 أو 20 أو 30 لا تدري، ونزل عيسى سيكون هذا الذرية من ظهرك نصير لعيسى أن عقيدته صحيحة. نعم، عقيدته صحيحة، فصحح عقيدة أولادك، صحح عقيدة نفسك كي تكون أولى الناس بنصرة عيسى إذا نزل. والمهد المنتظر وليس مهد الجهمانية أو اسمه من الرافضة، المهد الحق الذي قاله الرسول، قال صلى الله عليه وسلم وقيل ينزل في زمن عيسى. فخرج بعض السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوما واحدا لطوله الله، ولبعث رجل من أهل بيتي يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. المهدي رجل يهديه الله في ليلة، يهديه الله في ليلة فيملأ الأرض عدلا، فلا تيأس تقول عندي ولد عاك ما في فائدة إلى آخره، أو فلان أخوي شقيقي دائما مشاكل معه ما عاد فيه فائدة، ظالم ما يصلي إلى آخره، ادعو الهداية. نعم، فهذا عمر ألد أعداء الرسول كان، ثم يهديه الله فيصبح أنصر رجل الإسلام أقواهم، نعم، من جهة القوة والصلابة في الدين، رضي الله عن عمر بن الخطاب. لذلك أكره رجل الرافضة هو عمر بن الخطاب. المقصود أن لا تيأس من روح الله، هذا المهدي يهدي الله في ليلة، هذه القصة الطويلة الكثيرة التي انتظروها الناس، رجل يهدي الله في ليلة، فلا تستبعد رحمة الله يا أخي أبدا، ولا تقنط من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب إيش جميعا، لا إله إلا هو. نعم، طيب. وحينئذ لم يقبل عيسى إذا نزل الجزية، لم يقبل إلا الإسلام، لم يقبل إلا الإسلام. ثم قيل لي يعمر في الأرض ويتزوج، قيل ثم يموت ثم يقبر كغيره. إذن هو الآن ونحن نتحدث في هذا المكان حي في السماء سبحان الله. لذلك في ليلة الإسراء، ليلة المعراج، عفوا الإسراء المعراج، الصعود إلى السماء، تلقي الخبر بالصلاة، الإسراء بالليل، السفر ليلا، وأخذ النبي بالبراق من مسجد الحرام مسجد الأقصى، فصلى بالأنبياء، وضع البراق حلقته عند المسجد الأقصى ودخل يصلي، صلى خلفه كل الأنبياء مثلت أرواحهم وجاءوا، إلا عيسى جاء ببدنه. فهنا قيل عيسى صحابي لأنه لقى النبي، لأنه لقى النبي باسمه، أي نزل بفوق صلى مع النبي في ليلة إسراء، والباقين جاءوا بأرواحهم، تمثلت أرواحهم صلوا خلف النبي، موسى، إبراهيم، لوط، يونس إلى آخره، كما قال ابن حجر فتح الباري رحمه الله. أما عيسى فجاء فصلى ببدنه وروحه، عليه السلام فلقي النبي بدنه وروحه لا إله إلا الله، ثم انتهت الصلاة ارتفع مرة ثانية مكانه فوق. من أطلع مرة أخرى البراق أو بلمحة بصر، المهم الله على كل شيء قدير. طيب، إنهم يكيدون كيدا، والكيد كذلك، الكيد كذلك، إنهم يعني يمكرون لإبطال ما جاء به محمد، وأكيد أستدرجهم وجازيهم فأخذهم على غرة وهم لا يشعرون، ولكن قيل الكيد أشد. ففي هذه الآيات وصف الله نفسه بالمكر والكيد ونسبه إليه حقيقة، لكن على وجه المقابلة، فالمكر إيصال الشيء للغير بطريق خفي، وكذلك الكيد والمخادعة، لكن المكر لا شك والكيد نوعان، قبيح كما ذكرنا إيصال ذلك لمن لا يستحقه وإيصاله لمن يستحقه هذا محمود، والله يمكر بمن يمكر بأوليائه، يكيد من يكيد لأوليائه، يمكر بمن يستمر على طغيانه وعصيانه ومجاهرته بالمعاصي، فكلما أحدث معصية أحدث الله له نعمة حتى يغتر فيأخذه أخذ عزيز المقتدر، مقتدر سبحانه وتعالى عياذا بالله. نعم. طيب، وإطلاق الكيد والمكر إلى الله من إطلاق الفعل عليه، لأن الفعل أوسع من الاسم، لكن ما يجوز تسمي الله المكار المخادع أعوذ بالله، فباب الأسماء فباب الأفعال أوسع. نعم، من يعني باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، تقول مثلا دلني يا هادي يا دليل، تخبر الله هادي دليل، ومعنى أنه من اسمه الهادي الدليل أو أنه من اسمه الدليل. نعم. طيب، إذن لا يقار الله الماكر والكائد لأن فيها محمود وممدوح، فلا يوصف الله بذلك سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يجتنب أسباب مكر الله به، وهي أن يقيم على معصيته ويحس بنفسه آمن أن يعاقبه، قل هذا ما يصير شيء إن شاء الله غفور رحيم ولن يعذبني ويستمر، لا خطير هذا. نعم، أفأمن مكر الله؟ انتبه يا أخي، لا تأمن مكر الله ولا تأمن سبحانه وتعالى على نفسك، ولا تمشي مع الذين يأمنون مكر الله، لا تمشي معهم، يفعلون المعاصي هم يضحكون ويقهقهون، يفعلون المنكرات وهم يضحكون ويقهقهون أعوذ بالله، ولا يرعون. أولم يروا الله كره أن الإنسان يستمر في المعصية لاستبعاد أن الله يعاقبه، فقال أولم يرون أنهم يفتنون، أولم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، يكره الله ذلك. إن الإنسان جيله مرض ما يتوب، يجيله فشل في تجارته ويصبح تحت الصفر مديون ما يتوب، يا الله تتمرد عليه الزوجة ثم تخرج من بيته وترمي لعياله ويصير في ضنك شديد، وكان يحبه وكذا فجأة تسوء أخلاقها وإلى آخره يصيبها ما أصابها، ثم برضه ما يرجع، يا أخي متى تطرق بعقوبة الله طرقة طرقتين ثلاث ما ترجع إلى الله، متى ترجع؟ قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر، بإيش؟ بما كسبت أيدي الناس، جاهروا بالمعاصي. نعم، والأشد البدع، أنا أكره دائما الصحويون واللي يسمون الخوارج دائما يذكرون المنكرات الشهواتية في عقوبة الله، ولا يذكرون منكراتهم هم أن الله يلحق، أن الله يعلم منهم ما يسمون بالتكوين الحزبي السياسي المندس اللي يسمونه الإمارة في الحضر، والتحزب، وهذا عند الله أنكر من الشهوات. فقد يأتي في القرى عذاب وفيضان بسبب البدع، بسبب أن كثير منهم مثلا ينتسبون للصوفية، للرافضة، للإخوان المسلمين، للتبليغ، الخروج على الأمر. ليش ما تذكرون هذا؟ هذه أشد من الشهوات والزنا. لكن لما تلاعب شياطين الإنس بفكرهم صاروا ما يذكرون المنكرات الشهواتية لإسقاط حتى ولي الأمر والإثارة عليه، ولا يذكرون منكر الخوارج كالإخوان والتبليغ والخروج على الأمر، وهو أشد، أن في سفك دم. والله ما يحب ما يكون يعني ما عند الله من ما يقول إلى سفك الدم من نصح الحاكم علنا والإثارة عليه والمنكرات والمنكرات، عند الله أشد مما يكون وسيلة للزنا كالاختلاط ونحوه. لكن أين الفقه؟ قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خير فقه في الدين. فقد يكون العذاب لوجود أهل البدعة هنا، وليس فقط لوجود من يقصر في باب العفة وإظهار فواحش. البدع عند الله أشد، تعلمون، يقول بدعة الفضيل: البدعة أحب إلى إبليس من عيش من المعصية. يكفي من غضب الله على المبتدع أنه يفعل البدع كبدعة الإخوان والتبليغ ونحو، يفعلها يراها قربة وجهاد في سبيله. يعني تخيل إنسان يفرح بالزنا، يقول: يا أخي لمن عشق هالمرأة وأزني، يرق قلب كذا ويصير ود يحضر الفجر جماعة، أعوذ بالله، صار يتقرب الله بالزنا. هذا شنيع ولا شنيع ولا؟ إذن بان لكم على حكم البدعة وأنها أشد، أنه يستحلها ويراها قربة وهي كبيرة من الكبائر. فلماذا لا يكون أحيانا العذاب من فيضان من وجودها والمتابعة؟ ليش دائما يقولون والمنكرات ويجينا عواصف ويجينا براكين؟ بس على المنكرات الشهواتية. نعم نعم، من مكر الله قد يأتي عذاب على هذه المنكرات الشهواتية، لكن الأنكر والأهدع للعذاب المعاصي الشبهاتية، لأنه يستحل الناس فيها معصية الله بالتأويل الفاسد، وهذا أبغض عند الله. سمى الله النبي الخوارج كلاب النار، الزناة ما سماهم كلاب النار، ولاة الأمر إذا قصروا قال: اذهب وانصحهم سرا وقرهم، والخوارج إذا خرجوا عليهم قال: كلاب النار اقتلوهم. هذا يدل أن البدع عند الله والخوارج أشد، واضح ولا؟ لكن اللي يحزنني إني ما شفت أحد يتكلم عن هذا المعنى النادر. أكثر الناس يخوفون من العذاب والفيضان وكذا، يقول الزنا والعري طيب هذا نعم قد، لكن أشد منه ما كان وسيلة لسفك الدم. تعرف أنت لما يخرج اللصوص وبسبب القتل في الشوارع والثورات اللي يسمونها، تزيد العربدة، يزيد شرب الخمر والمخدرات، الأمن يضعف ولا؟ طيب إذن مع القتل يزيد الفواحش، إذن خلك عاقل. إذن فهمنا من هؤلاء الخوارج أنهم يستعملون هذه المنكرات ليش؟ للخروج، للخروج. كيف؟ المنكر يتعلق بولي الأمر وسمح فيه أو كذا يشدد عليه، المنكر يتعلق بالأفراد يسهلون فيه. أجيب والله، وهناك الاختلاط على البحار وكذا. طيب نسألك يا شيخ بالله عليك، هذا المنكر يتعلق في زعمك بولي الأمر والتهاون والتقصير فيه، بتثير علينا على كثير عوامل الأمر. طب نسألك، أنا نفسي سأل شخص من هؤلاء اللي يسمون الصحويون، فقال: اتركنا من هذه المنكرات العامة، أنا نفسي أحب أستجم في حوض في مادة الكبريت وكذا، أحتاج يعني أنعنش جسمي وكذا، وأنا في حالة أحتاج أنعنش جسمي. لكن في الحوض هذا في المسبح بنات يلبسون المايوهات كاسيات عاريات. فقال: أنت؟ قال: نعم. قال: انزل وغض بصرك واكثر من ذكر الله. إيه، فإذا صار المنكر يتعلق بالناس عشان يجمعونهم معهم سهلوا الفتاوى. أم أي شيء يتعلق بالأمر، وكيف بلد تحكم بالتوحيد يفعل بها هكذا، لما يصير متعلق بإيش؟ بالأمر. لكن بأنفس الناس عشان ما يقولون عليهم إيش متشددين، ويجون لهم ويخرجون معهم يسهلون لهم. حتى صنف سلمان العودة من كبار الإخوان المسلمين كتاب افعل ولا حرج، لم يخص بالحج، أراد من الكتابة التسهيل في البتاوى، حتى امرأة اتصلت على سلمان العودة وقالت له أريد أن أنص، لعل الله ما أنصه وزوجي يحب أني أنص. قال أنصي وسوي اللي بي زوجك بعدين استغفري ربك. إذا هذا التسهيل ماذا يريدون به للأفراد؟ تكتيل. وعلى سبيل الجماعات للخروج، وعلى سبيل الجماعات للخروج، واضح؟ نسأل الله العافية. فعلى المسلم حينئذ أن يكون على بينة في دينه، ويدرس العقيدة جيدا، ويدرس منهج النبي والصحابة في كيف معاملة الأمر ولي الأمر، ترك إساعة ما يؤول إلى إفساد الناس عليه وطاعته، بل ذكر من الإيجابيات ما يحبه الناس ويطيعونه لا نفاقا، بنية أن يحبوه ويطيعوه، وتقوم وحدة الناس من غير صراعات تؤدي إلى سفك الدم والخروج وقلب النظام. طيب، ثم اقرأ بعد المغفرة، اقرأ.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله: ولله العزة ولرسوله، وقوله عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
نعم، شاهد أن الله وصف نفسه بالعفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة، وهي صفات كمال، صفات الله، إما صفات كمال، إما صفات جمال أو صفات جلال. فصفات الجلال هي التي تدعو للرهبة من الله والخوف منه، نعم، والخوف منه، لا إله إلا هو. وصفات الجمال التي وصف الله به نفسه بها على وجه الكمال، وكل صفات صفات كمال سبحانه وتعالى، لكن تدل على جمال صفاته، لا إله إلا هو. فمن أوصاف أو ما وصف به نفسه العفو سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. لما ختم الآية بهذه؟ إن تبدوا خير أي تظهروه، أو تخفوه فتعملوه سرا. أيهما أفضل مثلا، صدقة السر ولا صدقة العلانية؟ السر. لكن قد تتقدم صدقة العلانية على فضل السر في أحوال ليقتدى بالشخص. مثلا قال الله تعالى في كتابه مبينا: إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ومما يدل على أنه إذا قام المقتضى لإعلان الصدقة والعمل الصالح لليقتدى به فهو أفضل، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جرير رضي الله تعالى عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والناس معه، إذ دخل أناس من مضر أو عامتهم من مضر متقلدي السيوف مجتابي النمار، فرأى النبي عليهم أثر الفاقة، فقام في المنبر وتلا آيات تحث على الصدقة، نعم، فقام رجل إلى صرة لم تكد تحملها كفه فوضع عند باب المسجد، فتتابع الناس فتهلل النبي وفرح، ثم قال: قال من سن سنة حسنة، إذا سنة حسنة مو المولد يخترعه، لكن له أصل أي أحيا، فأحيا ذلك الرجل الصدق فيهم، فإنه لما رأوا أنه صدق صدقوا كلهم، فأفرح النبي ذلك، فدل على أن الصدقة إذا أخرجتها في أحوال ليقتدي الناس بك تكون أفضل من السر. يعني فيه حي فيه بخل ما يخرجوا صدقات الأرامل ولا المساكين، في ناس ما عندهم إيجار ولا كهرباء ولا يهتمون بشيء. فجئت وقلت والله البيت ذاك كان فيه جماعة المسجد كنت أتكلم معهم، والله ما عندهم أمس كهرباء، جمعت لهم الآن 300 بقي لهم 700، ها يا إخوان عندكم ترى أنا حطيت 200 عندكم يا إخوان، ترى ما عندهم شيء والله. إيه أنت بديت الصدقة 200 يتصدق غيرك وتدفعون عنهم الكهرباء، فإظهارك للصدقة هنا طيب لأنه يؤدي ليش؟ يؤدي للصدقة. شكرا شكرا شكرا، يؤدي للصدقة. نعم، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. تخفوه تعمله سرا كما قال النبي 7 يظلهم تحت ظله يوم لا ظل ظله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت منه، لقدر لشمال عينين من مبالغة في الإخفاء ما تعلم ما أنفقت يمينه. شوف كيف، فأظله الله. والصدقة السر تطفئ غضب الرب، أو تعفو عن سوء تتجاوز عما أساء إليك. الله يحب سبحان الله أن تعفو عن من أساء إليك تتجاهله، يحب هذا لأن هذه صفته، لأنه قال فإن الله عفون، فإن الله كان عفوا أي ولا زال عن عباده يتجاوز عنهم، قدير على الانتقام لكن يتركهم بما كسب، يعني فاقتدوا به سبحانه في العفو، اقتدوا به سبحانه. وفي الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له ولد وهو يرزقهم يعافيه. شوف في بلد الخضار والجو الطيب والجمال في النساء والدواب إلى آخره، وهو ناصب كنيسة يدعو عيسى ويقول لله ولد، ما أحلمه سبحانه، يرزقهم ويعافيهم ويدعون له ولد ويصبر عليهم لعلهم يهتدوا لعلهم يسمعوا الحجة. أي وصبر على فرعون سبحانه 40 سنة وهو يدعوه موسى، ما عاجله بالغرق، بعد 40 سنة وموسى يدعوه أغرقه. شوف كم صبر، وبعض ما يصبر، أول ما بعض ما يشوف واحد رسم رسومات عن النبي والحق يقول أنا تنزل عليه الصاعقة تحرقه، الله أعلم به يا أخي، الله ما جرت عادته أنه أول ما يظهر الإنسان إلحاد أو شيء يأخذه. هذا فرعون قال أنا ربكم، أي إلحاد أعظم منه؟ أنه 40 سنة. فالله حكيم عليم، يحب العذر ويحب الرجوع الناس. أولم نعمرهم ما يذكر فيه من ذكر وجاءهم النذير. هذا مرك عمر تستوعب فيه التوبة ومع ذلك تصر، خذ ما يأتيك بعد ذلك، عمرك الله طول عمرك 60-70 ولا تزال 3 لا يرضى الله يديهم، وشيمة الزاني بعد ما عمرك الله وطلع لك الشيب تروح تصبغ لك الشيبات وتقوي هالجنس بالحبوب وكذا وتروح تزني في الدول الخارجية، خذ ما يأتيك بعد، نسأل الله العافية. إذن دقيقة طيب، وليعفو وليصفح ألا يحب تحبون يا أخوة الله. من أسباب المغفرة من الله لك أن تغفو تصفح على الناس، كما قال القيم إذا تحب ترى الله كيف يعاملك من القيامة في المستقبل، انظر كيف تعامل خلقه، عملته بالمحاصة والانتقام انتبه. لكن واحد عنده عمال يجون يقول كيف يكون أمهلوه في البيع وكذا، قال أو سامحوه، قال أنا أحق ويسامحهم الله يوم القيامة سبحانه. أي نعم، وقوله لله العزة ولرسوله له القوة سبحانه وتعالى، رد على المنافقين زعموا أن العزة على المؤمنين وهي القوة والغلبة، بل ليست منافقين بل له، قال بعزتك حلف الشيطان بعزة الله ويخالفه أن الله له قوة. شوف العناد سبحان الله، لأغوينهم أجمعين، لأضلن كل ولد آدم بالشهوات إلا عبادك من المخلصين. الله يجعلنا وإياكم من المخلصين المتبعين. وأعظم ما يحصلك من الشيطان طلبك للعلم، أوصيك بطلب العلم وثابر عليه، إن آخر الزمان يموت العلماء، يظهر الزنا وشرب الخمر والشرك ويعبد الشيطان. فأحسن الطلب والمثابرة عليه. الحمد لله رب العالمين.